بسم الله الرحمن الرحيم. من سيجيب عن هذا السؤال؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أبعد المذهب، حديث المغيرة، وبنحوه حديث ابن قراد، وهذا الحديث كان يذهب لحاجته إلى المغمس، هذا في حالة الغائط أم البول؟ الغائط. هذا في حالة فيما إذا وجد البنيان يتركها ويذهب، أم هذا في الفلوات مثلا إذا كان في مكان فلا صحراء يذهب بعيدا عن الناس استتر، حب ما استتر به هدف أو حائش نخل. الحديث الذي يليه: ما علة رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا؟ نعم، محمد بن مهران قالوا فيه واهي، وهكذا أيضا ذكروه من منكراته بن عدي والذهبي، وأما واهي فالظاهر ما يصل إلى هذا، فإنه حسن الحديث. له شاهد عن علي. من سيجيب؟ له شاهد عن علي، ما حاله؟ نعم، شيخ الإسلام يعني ينكره، ومع ذلك ظهر سنده للحسن، لكن شيخ الإسلام ينكره. له عدة شواهد غير هذا قرأناها من الأوطار، ما حالها؟ كلها ضعيفة. ومع هذا فإن الوقت ليس وقت كراهة، الصلاة في ذاك الوقت مكروهة أم جائزة؟ جائزة. فإذا صليت الظهر قال فصله، إذا زالت الشمس فصله، أي في الحديث عمر بن عبسة وغير ذلك أنه وقت صلاة، ومع ذلك صلى بين كل أذانين صلاة. جاءت هذه الصلاة في بعض الأحاديث مبينة بما يناسبها ركعتين بركعتين، وجاءت في بعض الحالات بأربع، الظهر في العصر. فهذا الحديث كبيان لقوله بين كل أذانين صلاة، إضافة إلى شواهده من الباب، لذا حسنه جماعة من أهل العلم، بل بعضهم صححه، مع أنه بهذا السند لا يصلح إلا يعني لا يكون إلا حسنا، لأن ابن مهران ما يرتقي إلى درجة حديثه، لا يرتقي إلى درجة الصحة. هذه ليست راتبة من الرواتب، لكنها مستحبة، مستحبة لأن الوقت ليس كراهة، مستحبة لقوله بين كل أذانين صلاة، مستحبة لأن الأدلة تدل على فضل التطوع، إنك لن تسجد إلا سجد إلا رفعك الله بها درجة، مستحبة لأصول هذا لأصولها هذا الحديث وأصوله. هذه صلاة مستحبة أربعا، فإن لم يفعل فركع يصلى ركعتين، فإن لم يفعل لا شيء. فليس هناك راتبة للعصر قبلها أو بعدها كراتبة الظهر والفجر وهكذا غير ذلك من الصلوات. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال البزار رحمه الله كما في كشف الأستار: حدثنا الفضل بن يعقوب الجزري قال حدثنا سهل بن يوسف قال حدثنا حميد عن بكر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن رجاله رجال الصحيح، إلا الفضل بن يعقوب الجزري وقد قال أبو حاتم محله الصدق، وقال الخطيب كان صدوقا، انتهى من تهذيب التهذيب. وقد توبع الفضل بن يعقوب، تابعه محمد بن المثنى. قال البيهقي رحمه الله: وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو علي الحافظ قال حدثنا عبدان الأهوازي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سهل بن يوسف به، فصح الحديث والحمد لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث الصحيح قال فيه ابن عمر: من السنة، أي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأصل في إطلاق هذه، إطلاق الصحابي هذه اللفظة. من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم. ويبين هذه السنة حديث زيد بن ثابت، وهو ثابت حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. ويبين هذه السنة التي ذكرها ابن عمر حديث عائشة رضي الله عنها قالت: نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، أي ذي الحليفة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل. وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديث أسماء بنت عميس حين نفست بذي الحليفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر رضي الله عنه فأمرها أن تغتسل وتهل. وحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، أي يكون مقرنا ولا يأخذ من شعره إذا طاف بالبيت، وإن طاف وسعى لا يتحلل، لا يأخذ من شعره بل يبقى على إحرامه حتى يتحلل منهما جميعا، أي بعد أداء الحج. قالت: فقدمت مكة وأنا حائض، لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك يا رسول الله، قال: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. وأمرها بالغسل، أمر اغتسلي. قال: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فلما يفعل الحاج غير ألا تطوف بالبيت. وأمرها بالغسل قبل يعني لإحرامها. فإذا أمرت النفساء، النفساء والحائض بالغسل فغيرهما من باب أولى. لذا قال النووي رحمه الله وفيه صحة هذا الحديث في يعني تحت باب الذي قرأنا، إحرام النفساء واستحباب اغتسالها الإحرام وكذا الحائض، تحت حديث 1209. قال: وفيه صحة إحرام النفساء والحائض واستحباب اغتسالهما للإحرام، وهو مجمع على الأمر به. لكن مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والجمهور أنه مستحب، أي ليس بواجب. وقال الحسن وأهل الظاهر هو واجب. والحائض النفساء يصح منهما جميع أفعال الحج إلا الطواف وركعتيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: اصنع ما يصنع الحاج غير أن تطوف البيت. فإذا من حيث الشرعية هذا مشروع. قال ابن المنذر: ليس ذلك واجبا في قول عامة أهل العلم. قال ابن قدامة: وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الإحرام جائز بغير اغتسال وأنه غير واجب. نقل هذا أيضا النووي في شرح المهذب 788. وهكذا الحافظ فتح الباري نقل عدم عند حديث 1573 نقل عدم وجوبه. فالحاصل أن الاغتسال للإحرام فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن القيم في الزاد أنه اغتسل حين أتى أهله واغتسل لإحرامه، وأمر به الحائض والنفساء أمر به، وليس ذلك من أجل قدر فقط إزالة قدر، بل هذا أمر استحباب للتشريع، وإلا فالشوكاني يرى غير ذلك، يقول أنه وتجرد لإهلاله واغتسل، تجرد أي من المخيط واغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، وصار ذلك سنة مأخوذة عند الصحابة. قال ابن عمر من السنة أن يغتسل من أراد الإحرام، من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم، وقوله الرجل للتغليب، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بذلك حتى الحائض والنفساء، وقوله الرجل ليس خاصة هذا بالرجل، ومشروعية ذلك بلا خلاف، والخلاف في الوجوب والاستحباب عامة أهل العلم أنه مستحب، ونقله ابن منذر إجماعا، وأنه إن أحرم بغير غسل أحرمه صحيح وليس عليه حتى الدم، ما عليه دم ما عليه شيء، ولكنه أمر مستحب. ونذور ذلك أيضا الطيب بعد الغسل وقبل الإهلال مستحب، ليس بواجب، ولو تركه عمدا عمدا لو تركه ما عليه شيء. فهكذا الغسل، وفي مثل ذلك أيضا يكون يعني قادما إلى اجتماع كبير مع الناس وفي المطاف، إن لم يكن اغتسل ربما انبعثت منه رائحة، فإنها تنبعث من الناس روائح في حالة الزحام، مع أنهم يغتسلون ربما في أماكن قريبة ثم ينزلون، لا سيما في أيام الحر، فكان هذا من المناسب أن يغتسل كما ذكر ابن قدامة ذلك في المغني، أن يغتسل ويتنظف الإنسان حتى لا يتأذى منه الناس، الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. بعده
قال رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا يعلى بن عطاء عن الوليد بن عبد الرحمن عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال لأبي هريرة: يا أبا هريرة، أنت كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأحفظنا لحديثه. قال الإمام الترمذي: هذا حديث حسن. قال أبو عبد الرحمن: هو صحيح على شرط مسلم.
الحديث الذي قرأناه يتعلق بالحج، والذي يليه هذا الذي يليه عن أبي هريرة، قصة أبي هريرة يتعلق بالفضائل، فضائل الصحابة، وبالأخص فضائل أبي هريرة. وأبو هريرة يقول الذهبي في الموقظة: والحفاظ طبقات ذروتهم أبو هريرة، فهو يلقب بحافظ الصحابة لأنه أفضلهم، فأفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر رضي الله عنه، ولكن هذا عطاء من الله. قال أبو هريرة رضي الله عنه إنه كان ما يعلم أحفظ منه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عبد الله بن عمرو، فإنه يكتب ولا أكتب، حديث الصحيح. ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابسط رداءك، من بسط رداءه حتى أقرب كلامي هذا، فبسط أبو هريرة رداءه فما نسي شيئا بعد ذلك، وصار حافظا، وله من الروايات أكثر من 5000 رواية، حتى قالوا أكثر أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعتب عليهم وقال: يغفر الله لهم، يقول أكثر أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان إخواني من الأنصار يشغلهم العمل في مزارعهم، إخواني من المهاجرين يشغلهم الصفق في الأسواق، الصفق في الأسواق، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وذكر أنه ربما سقط من الجوع فيأتي فيما وأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحق يا أبا هريرة وغير ذلك. هذا معنى قوله كنت هذا مما شهد به عبد الله بن عمر لأبي هريرة أنك كنت ألزمنا أي أكثر ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم له منا وأحفظنا لحديثه. هذا نص على أن أبا هريرة رضي الله عنه حافظ الصحابة. عبد الله بن عمر من المكثرين في الحديث لكن ذروة الحفاظ للحديث أبو هريرة، المكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي. ولما كان كذلك عاداه أعداء السنة وأشد من عاداه الرافضة، فإنهم يروون أقاويل في شأن أبي هريرة تارى أنه جبان وتارى أنه يعني ماذا يتبع المواعد يعني وتارى ما إلى ذلك من الأقاويل الكاذبة. نعم، فيقولون أبو هريرة يقول الغد مع معاوية أجسم والجلوس على والصلاة خلف علي بعلي أتم والجلوس على الجبل أسلم، وهذا لا يثبت عنه البتة. نعم، بل إن أبا هريرة يعتبر من شجعان دوس، فقد كان عثمان رضي الله عنه لم يأذن بقتال أولئك الخوارج لأنه يريد يصبر ولا يريد أن يقتتل المسلمون. فلما دنا الخوارج من دار عثمان قال حانم ضرب يا أمير المؤمنين، أي معنى سل سيفه، قال يعني فحرج عليه وعلى غيره أن يضع سيفه فترك، ناشده أن يضع سيفه فترك. إلا أن شأن أعداء السنة أنه ما أحد روى من السنن وتصدى للحق ونشر الحق وللعلم النافع ونشر العلم النافع والعقيدة الصحيحة إلا عادوه، كان الروافض سائر أهل الباطل إلا عادوه ورموه بكل حجر ومدر. لهذا صنف أهل العلم في الدفاع عن أبي هريرة عدة مصنفات، وذكروا كثرة الرواة عنه من الصحابة ومن التابعين، فقد روى عنه عدد من الصحابة عن أبي هريرة وإن كان إسلامه متأخر لكن روى عنه بعض الصحابة، وهكذا كانوا يرجعون إليه في كثير مما يختلفون فيه من السنة، وهكذا عدد من التابعين من أكابر التابعين رووا عنه ما أحد انتقد روايته، منهم من هو سيد التابعين سعيد بن المسيب ومنهم غيره. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة لقد علمت أنه لا يسأل عن هذا أحد قبلك يا أبا هريرة لما رأيت من حرصك على العلم. فهذا يدل على فضيلة لأبي هريرة أنه حريص على الحفظ، حريص على العلم، حريص على ملازمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو على جوع وفضائله كثيرة راجعها في مصنفات فيما يخصه في الدفاع عنه رضي الله عنه. إلهنا بارك الله فيكم.